الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين، الحمد لله الذي أنزل على نبينا الكتاب الكريم وأرشدنا إلى اتباعه وجعله إماما للعالمين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، مجموعة الأخلاق التي وردت بها الشريعة، سواء الأخلاق التي مدحت وحث الناس عليها أو الأخلاق التي ذمت في الكتاب والسنة، لو تمسك بها المجتمع لكانت المجتمعات المسلمة متماسكة سعيدة، يفقد الناس السعادة عندما يفارقون كلام الله عز وجل، لأن هذا المخلوق وهو الإنسان الذي خلقه هو الله، والذي يعلم كيف تكون سعادته وكيف تكون استقامته وكيف تكون شقاوته هو الله الذي يعلم ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أي أنه سبحانه وتعالى هذا الإنسان من خلقه وهو اللطيف الخبير، وقد هدى سبيله سبيل المؤمنين. من الأخلاق التي أشارت إليها الشريعة الشريفة بالذم الشماتة في الإخوان أو حتى في الأعداء. لما رجع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فوجد قومه يعبدون العجل، وقد ترك أخاه هارون نائبا عنه في وسط بني إسرائيل، فلما جاء وجد ذلك تألم، ولذلك انزعج وظن تقصيرا من أخيه، فاعتذر له أخوه هارون بأن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني من القوم الظالمين. فهارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خشي من شماتة الأعداء عندما يرون نبي الله موسى، عندما يرون أخا هارون وهو يشد عليه وهو يعاتبه أو يؤلمه، فإنه خشي من شماتة الأعداء منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عدة أمور، من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن جهد البلاء ومن شماتة الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شماتة الأعداء. والله عز وجل أشار إلى أن الكافرين والمنافقين واليهود كان من طبعهم أن يشمتوا بالمؤمنين والمسلمين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. انظروا إلى حالهم، كان المنافقون واليهود والكفار والمشركون يتربصون بالمؤمنين، يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تمسككم حسنة أي مجرد أن تقترب منكم حسنة أي نعمة، سواء كانت نعمة في الدين أو في الدنيا، تسوءهم يغضبون ويزعلون وينزعجون ولا ينامون، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. انظروا إلى المعالجة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه هي المعالجة. عرف العلماء الشماتة بأن يفرح الإنسان في أخيه بما وقع عليه من المصائب في الدنيا أو الدين، هذا معنى الشماتة، أن يفرح الإنسان في أخيه المسلم
بما أصابه من مصيبة في أمر دنيا أو أمر دين، في أمر دين بأن وقع له فسق أو فجور أو شيء أو فضيحة أو أي ما يعيب الإنسان في دينه أو يضره في دينه، يقع نقص عليه أو وقع عليه في أمر دنيا بلية من البلايا، كأن مات له عزيز أو فقد مالا أو ضاع جاهه أو وظيفته أو غير ذلك مما يقتني الناس ومما ينتفع الناس به في الدنيا، هذه النعم الدينية أو الدنيوية إذا فقدت من الإنسان أو فقدها فإن الشامت يفرح بذلك. ولا شك أن هذا من الأخلاق الذميمة التي هي ميراث عن الكفار كما والمنافقين كما رأينا، فإن هذا دأبهم أنهم كانوا يفرحون في المؤمنين عندما تصبهم سيئة وعندما تصبهم حسنة أي نعمة، عندما تنزل بالمؤمنين بمجرد انظروا إلى التعبير إن تمسكم حسنة، مجرد المس يعني لم يقل أنها تقع في أيديكم أو إن تمسكم حسنة أي أنها مجرد أن تقترب منكم، والمقصود بالحسنة هنا النعمة، تسؤهم يتضايقون ينزعجون، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه هي المعالجة أيها الإخوة، إن المحسود أو من شمت به إنه إذا صبر واتقى الله عز وجل لا يصيبه من كيد الشامت شيئا، وإنما لا ينفع ذلك الشامت، وإنما يدل على سوء خلق ويدل على أن على سوء قلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكان مقتضى الأخوة الإيمانية التي جعلها الله بين المؤمنين أن يتحابى المؤمنون وأن يدعى بذمتهم أبناؤهم وأن يكونوا حريصين على بعضهم البعض، وبدلا من الشماتة ينبغي أن تكون الشهامة، وينبغي أن تكون المواساة من المعاونة والمساعدة والوقوف بجانب الإنسان. هذه هي الأخلاق الممدوحة التي كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن المواساة، فهي أمر مهم لأنها عكس الشماتة. أما الشامت فإنه لا يواسي ولا ينتفع به، وإنما إن استطاع أن يزيد في مصيبة المسلم سعى في زيادتها، وإن استطاع أن يزيد في الفقر زاد الفقر، فإنه فرح بذلك فخور بهذا مسرور بما أضر بأخيه، وهذا كما قلنا يدل على سوء في الخلق، ويدل أيضا على خبث النية والطوية، ويدل على فساد القلب، ويدل أيضا على أنه مقتد في ذلك باليهود والكفار والمنافقين ولم يقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الأبيض الذي يفرح بالنعم التي تنزل على عباد الله المؤمنين ويسر بها، ربما يكون سروره أشد من سرور صاحب النعمة، هذا لأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل هو ويتألم عندما تقع على إنسان مصيبة فإنه يتألم لذلك، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات سروره وحزنه تجد أن سروره إنما يكون للمسلمين، وعندما يصاب المسلمون أو المؤمنون بشيء بضرر في دين أو في دنيا فتجد النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا أو تجده حزينا كما ورد في أحاديث متعددة. لو تتبع الإنسان مواضع حزن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تتبع مواضع سروره وابتسامته سيجد أن غالبها إن لم يكن كلها إنما هو في شأن المؤمنين وفي حرصه عليهم صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور عندما جاءه هو هؤلاء الناس الفقراء عندما جاءه مجتاب النمار وثيابه ممزقة وجاءوا إلى المسجد فتمعر في الرواية فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي زعل غضب حزن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما دعا الناس إلى الصدقة تمعر وجه النبي لأنه رأى إخوانه لأنه رأى المؤمنين لأنه قد وقع بهم من الضيق والشدة والفقر والحاجة ما أصبح باديا على هيئتهم في تمزيق الثياب وفي لباسهم الذي أصبح أكمالا بالية حتى كاد لا يتماسك عليهم من تمزقه وضيقه ووسخه فلما رآهم بهذه الصورة حزن لما أصابهم وربما حزن على المؤمنين والمسلمين الآخرين القادرين على العطاء لأن هذا بلية في الدين إن لم يساعدوا إخوانهم هؤلاء فحزنه كان من أجل دنيا هؤلاء وربما كان من أجل دين الآخرين الذين لم يساعدوا إخوانهم فتأملوا مواضع رضا النبي وسرور النبي ومواضع غضب وحزن النبي ستجدها فيما يختص بالمؤمنين والمسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب لهم الخير أشد من حبهم الخير لأنفسهم وكان يكره لهم الشر أشد مما يكرهونه لأنفسهم ولذلك أيها الإخوة إذا أردت أن تجاور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فطابق قلبك بقلبه لن يأذن الله عز وجل لصاحب قلب أسود أن يجاور صاحب القلب الأبيض لن يسمح الله عز وجل لمن يحسد أو يحسد أو يحمل الضغينة أو يتمنى الشر لعباده المؤمنين لن يسمح له أن يجاور قلب النبي الذي يتمنى الخير ويحب الخير للمؤمنين جميعا ويحزن عليهم ويحبهم ويفرح بهم لا شك أنه كلما طابق القلب القلب وكلما جانس القلب القلب فقلب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنموذج في الرحمة وفي الخير وفي الطيب وفي البياض فإذا كان القلب أسود فليس من حكمة الله عز وجل ولا من عدله أن يجمع بين الأسود والأبيض وإنما سيجمع الطيبين في جنات عدن ويكون العبد أقرب إلى النبي بقدر بياض قلبه فهذا حكم عدل أنه كلما كان البياض أشد وأقرب إلى قلب النبي جاور وكان قريبا في المكان من النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كان أبعد كلما كان القلب أسود بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعيدا عن قلب النبي فإنه سيكون بعيدا عن النبي يوم القيامة حتى ربما جعل هذا القلب في النار فيكون أشد بعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلدوا قلوبكم وبيضوها واحبوا الخير لإخوانكم ولا يشمتن أحد في أحد فإن الشماتة كما ورد في حديث حسنه بعض العلماء لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك والجزاء من جنس العمل ولذلك يقول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عيرت رجلا بالإفلاس فأصاب للإفلاس بعد 20 سنة وسجن بسبب الإفلاس وهو إمام كبير من أئمة التابعين لكنهم كانوا يعدون ذنوبهم فكانوا عندما يؤتون يعرفون من أين أتوا من هذا الذنب بسبب كذا لكن نحن عندما كثرت ذنوبنا فلم نعد نعرف عندما تأتي البلية أو المصيبة جاءت بأي ذنب لكثرة هذه الذنوب التي ملأت القلوب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يقاربها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة ورفع الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإذا نحن ننظر في الصفات التي تباعد والصفات التي تقارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشمت بأحد من المؤمنين، وإنما كان يفرح في الكفار بهزيمتهم، لأن هزيمتهم هي خير للمؤمنين وربما تعيدهم عن الكفر وتردهم عن الكفر. أما المؤمنون والمسلمون فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس محبة لهم وأشد الناس حبا للخير لإخوانه من المؤمنين، وكان حبه للخير وحرصه عليه يظهر في أعماله وفي أقواله، لأن المحبة ليست كلاما يدعى، فكل الناس يمكن أن يدعي محبة الآخرين وأن قلبه أبيض، لكن القلب الأبيض هو الذي ينتج أعمالا بيضاء من نفع الناس والإحسان إليهم والسعي في مصالحهم وإعانتهم ومواساتهم وغير ذلك من المظاهر التي تدل على أن هناك في القلب رحمة بالناس، وعلى أن هناك محبة للناس، وأنه ليس في القلب حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا شماتة بالناس. لأنه كما قلنا أيها الإخوة، إن الدعاوى سهلة، من السهل أن يدعي إنسان أنه مؤمن تقي، ومن السهل أن يدعي إنسان أنه يحب الناس جميعا، لكنه من الصعب أن يثبت ذلك عمليا بأنه لا يتأخر عن نفع من استطاع نفعه، ولا يتأخر عن رفع الضرر إن كان يستطيع أن يرفع الضرر عن الناس، من الإحسان إليهم بشتى الأمور، سواء بالمال إن كان قادرا غنيا فإنه يزيل حاجة المحتاج ويواسي من يحتاج إلى المواساة ويساعد من يحتاج إلى المساعدة. فبعض الناس أعطاه الله عز وجل المال وأعطاهم قلوبا صافية نقية، فما يجد صاحب حاجة ولا صاحب ضرورة ولا صاحب مرض إلا ساعده وأعانه وأعطاه. ومن الناس من يساعد بجاهه بما لديه، يساعد في الخير ويسعى في خير الناس، ولو بيده، ولو أن ترفع على أبيك في دابته، ولو أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، ولو أن تدعو لأخيك، فإن لم يستطع إلا المواساة بالتألم لحاله، كان السلف رضي الله تعالى عنهم يواسون إخوانهم ولو بالتألم لهم، لا بأن يضحك وأن يفرح عندما يكون أخوه متألما، وإنما يظهر ما عنده من التألم لأخيه وغير ذلك، ولا في الدعاء. فإن عجز الإنسان ولم يكن لديه مال ولم يكن لديه جاه ولم يكن لديه قدرة، فإنه لن يعجز بأن يتألم قلبه لإخوانه أو لما أصابهم، أو إن كان أن يدعو لهم. ولذلك نحن نرى على ما في العالم الإسلامي إخوانا لهم إخوانا لنا مصابين مشددين يعانون البرد والجوع ويعانون أصنافا من العذاب والقتل وغيرها، فأقل الأحوال من استطاع أن يدعو لهم، من استطاع أن يتألم لهم، من استطاع أن يساعد، فالواجب على المسلمين، فإنهم جسد واحد كالجسد الواحد، إذا تألم منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أنت إذا تألم قدمك فإن رأسك لا ينام، أو يصاب رأسك بالصداع لما في قدمك أو في إصبعك، فالأمة جسد واحد يتألم بعضها لبعض، ارتبطت بكلمة التوحيد بكلمة لا إله إلا الله. فالواجب على المؤمنين والمسلمين أن يكون التآخي بينهم عملية، وأن يترابط الناس في مجتمعاتهم، الجيران بعضهم مع بعض، والإخوة بعضهم مع بعض، والمجتمع كله يكون قلبه على بعض، يشعر الناس بالسعادة. الإنسان عندما يشعر لو كان في مصيبة أو بلية أن إخوانه يقفون بجانبه ولو بالدعاء، ولو بالتألم من أجل حاله، ولو بالكلمة الطيبة، فإنه يخف، يخف جل الألم الذي أصابه ولو من مجرد كلمة. أما إذا رأى أخاه شامتا ضاحكا لاهيا لاعبا فرحا بمصيبته، فإن المصيبة تصبح مصيبتين، وإن الألم يصبح ألمين، بينما إذا وجد مشاركة ومعاونة فإن الألم يخف أشد ما يكون حتى يأتي فرج الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في جميع البلدان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا رحمة، واملأ قلوبنا أخوة وعطفا وحنانا على إخواننا يا رب العالمين، واجعلنا إخوة مؤمنين حقا بحولك وقولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إن القلوب بين إصبعين من أصابعك، فألف بين قلوبنا واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم انصر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم انصر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيهان أيها الإخوة، بعض الإخوة يقول بأننا عندما نقوم إلى الصلاة يكون المسجد فارغا من الخلف، فنرجو من إخواننا في الخارج أن ينظروا، فإن كان في فراغ في المسجد فليدخلوا، لأن الناس عندما يكونوا جالسين يمتلئ المسجد، وعندما يصطفون فإنه يكون هناك فراغ، فنرجو من إخواننا في الخارج أن ينظروا، فإن كان هناك مكان في المسجد فليدخلوا، فليتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن يكن نقص ففي الصف الأخير إن شاء الله تعالى حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا. التنبيه الآخر، معنا أحد الإخوة الأخ علي عنده عملية يحتاج إلى مساعدة في آخر المسجد، فساعدوا جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله.